إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه. قبل أن أستمر في الحديث، إخوة الإسلام، أعود لأربط هذا الحديث بسير الخطب التي مضى ذكرها. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج قبل بدر، توجه نحو بدر يريد أن يعترض عيرا لقريش، وندب أصحابه للخروج معه. قال لهم: هذه عير قريش، أي قافلة قريش التجارية، هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. فخرج معه من كان ظهره حاضرا، من كان خيله فرسه حاضرا خرج معه، أما الآخرون لم يجدوا من الرسول عليه السلام أنه العزم الشديد، لأنه مجرد قافلة في 40 رجل يكفي كم واحد يخرج لقتالهم، لذلك لم يخرج كثير من الصحابة، والرسول لم يعتب على أحد ولم ينكر على أحد تخلف، لأنه لم يعزم عليهم بالخروج عليه الصلاة والسلام. المهم، في أثناء توجهه إلى بدر، أثناء السير، حدثت عدة حوادث وهي من الأهمية بمكان. ذكرنا في خطبة سبقت من الحوادث التي حصلت أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما خرج من المدينة، عسكر نزل بجيشه في مكان اسمه بيوت السقيا. بيوت السقيا هي مكان آبار يستقي منها أهل المدينة. فاستعرض جيشه، فنظر من كان منهم صغيرا في السن فرده إلى المدينة. هذه أول محطة من المحطات التي حدثت أثناء سير النبي عليه الصلاة والسلام إلى بدر. المحطة الثانية هي هذه التي معنا. بعد ما مضى عليه الصلاة والسلام استمر مع جيشه، فوصل إلى مكان يسمى حرة الوبرة، كما تروي الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول: مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، أي ذهب متوجها إلى غزوة بدر أو إلى موضع بدر، مكان بدر، حتى فلما كان بحرة الوبرة، مكان اسمه حرة الوبرة، أدركه رجل، أي لحق بجيش المسلمين رجل. هذا الرجل، تقول عائشة في وصفه، قد كان يذكر منه جرأة ونجدة. هذا معروف، كان بين الناس بأنه بطل من أبطال الحروب، قد كان يذكر منه جرأة ونجدة. ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوا، الصحابة فرحوا، رجل شديد قوي بده يقاتل معهم، فرحوا. نتابع الحديث، تقول عائشة: فلما أدرك قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. الرجل لما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين سبب انضمامه لجيش المسلمين، فقال له: جئت أنا أريد أن أتبعك في قتالك وفي هذا الجيش وأصيب معك، وإذا في غنيمة تغنمونها أنا بدي يكون لي نصيب منها. فقال له عليه الصلاة والسلام: تؤمن بالله ورسوله؟ أنت هل أسلمت؟ لم نعرفك أساك مشرك، هل أسلمت؟ قال: لا. قال له عليه الصلاة والسلام: ارجع فلن أستعين بمشرك. قال: ارجع إلى المدينة لن أستعين بمشرك. تقول عائشة رضي الله عنها: فمضى، أي استمر جيش المسلمين والمشرك رجع، فمضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له مثل ما قال أول مرة، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما أجاب أول مرة. الرجل لم ييأس، النبي عليه الصلاة والسلام له ارجع، فرجع. بعد فترة رجع لحق بجيش المسلمين، فلما وصلوا إلى مكان أبعد من الأول اسمه الشجرة رجع عرض على النبي نفس العرض عليه الصلاة والسلام، والنبي أجابه بنفس الجواب. تقول عائشة: فمضى حتى إذا كنا بالبيداء، حتى إذا كنا بالبيداء أدركه فقال: يا رسول الله جئت لأتبعك وأصيب معك. فقال له عليه الصلاة والسلام: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. قال: فانطلق. بقي الرجل يلحق النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال له ارجع مرة ثانية رجع ثم غير رأيه فلاحق بجيش المسلمين، كانوا صاروا بعاد في مكان اسمه البيداء. فلما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه مرة ثالثة: بدي يكون معك. فهنا الرسول نفس الجواب، قال له: تؤمن بالله ورسوله؟ هذه المرة قال: نعم، أي أنا أؤمن الآن. فقال له عليه الصلاة والسلام: انطلق، أي ابقى معنا في الجيش الإسلامي، انطلق أي معنا في الجيش الإسلامي، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الصحيح إخوة الإسلام فيه فوائد عظيمة. من فوائده أن كل الناس تفرح، خاصة في الحروب، لما نرى أن رجلا عظيما قويا مشهورا بالجرأة يلحق بنا يريد أن يقاتل معنا، الناس تفرح لأن يعني تحب أن يكون معها من يساندها. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا أمر طبيعي، شعور طبيعي، فرحوا بمجيء هذا الرجل ليساندهم لما كان مشهور بالجرأة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى الأمور نظرة أخرى، فلما عرض عليه المساعدة قال له عليه الصلاة والسلام: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجع لن أستعين بمشرك. ما الحكمة في ذلك؟ لماذا النبي عليه الصلاة والسلام زهد بمساعدة رجل؟ هو رجل يعني شو بيضر، بيقاتل معنا، إذا طلع غنائم بيخدله شوي، وإذا مات ما ممكن خسرنا شيء، ورجل مشهور بالجرأة، لماذا لم يقبله عليه الصلاة والسلام؟ قال له: لن أستعين بمشرك. لماذا لم يقبله؟ في حكم كثيرة إخوة الإسلام. الحكمة الأولى من رد النبي له صلى الله عليه وسلم تحقيق معنى وهدف الجهاد في الإسلام، لأن الجهاد سبق أن ذكرنا إخوة الإسلام أن هدف الجهاد في الإسلام هو هداية الناس، تيسير الهداية للناس. كيف يعني تيسير الهداية؟ يعني الإسلام جاء، الجهاد في الإسلام جاء ليزيل الحواجز التي تقف عقبة بين وصول الدعوة الإسلامية إلى الناس. النبي عليه الصلاة والسلام خرج بالمسلمين يقاتل الروم، يقاتل الفرس، وجاء الصحابة خرجوا بعدها أيضا. هذا القتال شو الهدف منه؟ ما كان المقصود الاستيلاء على أموال الناس ولا على نسائهم ولا على بلادهم، بس كانت الدولة الرومانية كمثل عندهم الدين النصراني، ما بس الدين، مذهب واحد في الدين النصراني وهو مذهب التثليث، ما كانوا يسمحون لأي مذهب آخر في الدولة أبدا، حتى مذهب نصراني آخر ممنوع، كان هناك هرقل يحرك من يخالفه في الدين. طيب النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن بس يريد أن ينشر الإسلام، يبلغ الإسلام للروم، هرقل يمنع إذا كان مذهب نصراني لا يسمح بانتشاره ولا بتبليغه، كيف يقبل تبليغ الإسلام؟ فالإسلام الجهاد هدفه هذا الحاكم اللي يمنع وصول الدعوة إلى الناس أن يقاتل، أول شيء يعرض عليه الإسلام، إذا رفض يعرض عليه الجزية. من أهم معاني الجزية أنه يسمح بتبليغ الإسلام لشعبه، هذا المراد، مش المراد المال. المال أمر ثانوي، المال مقابل حمايتهم، بس الهدف أنه أن يبلغ الإسلام للشعب، لأن الحكومة تقف دون تبليغ الناس، دون وصول الإسلام للناس. فإذا رفض الحاكم أنه لا أقبل أن يصل الإسلام إليهم، فهنا يقاتل. أما إذا قال يا أخي نحن معنا من خلي أرض الإسلام على شعبي، فعرض عليهم الإسلام بدون إكراه، فإذا قالوا كلنا لا نريد الإسلام، ما عاد في مشكل، لا يقاتلون ولا يحاربون. المهم وصلت إليهم الدعوة، قامت عليهم الحجة، ثم كفروا عن بينة، انتهى الأمر عندنا، قمنا بواجبنا. بس واحد يمنع أن نوصل الدعوة إليهم، هذا الطاغوت يجب أن يحارب، وهذا مقصود الجهاد في الإسلام. لذلك كيف نستعين على هداية الناس بجنود ليسوا مهتدين؟ يعني أول شيء لما المسلمين بيروحوا بدون يقولوا للمشركين نريد نبين لكم الإسلام، بيقول قبل ما تبين لي الإسلام بينوا للجند اللي معك فيهم مشركون، فيهم مشركون، وإذا كنتم ترون الإسلام دين الخير بالقليل أوصلوه لجنودكم. زيك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما في مشرك معنا أبدا، لأن هذا يناقض معنى هدف الجهاد في الإسلام، وهو إزالة الحواجز التي تقف دون هداية الناس. وهنا إخوة الإسلام تكمن عظمة هذا الدين، أنه حتى في الجهاد، حتى الجهاد فيه قتل، كان المراد سعادة الناس، سعادة البشرية، ما كان المراد الاستيلاء على أموالهم. لذلك الله تعالى وصف هذه الأمة بين الأمم الأرض كلها في التاريخ الإنساني كله، يقول تعالى لهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا كنا خير أمة أخرجت للناس؟ لأنه كانت الأمة هذه حريصة على سعادة البشر، على هدايتهم، على تأمين الرفاهية لهم في الدنيا وفي الآخرة، ما كانت حريصة على أموالهم ونسائهم وأموال وممتلكاتهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صححه أو حسنه شيخ الألباني رحمة الله عليه، رواه أبو نعيم عن أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه، يقول ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم حتى استغرق ضحكا، يقول كنا جالسين معه فضحك ضحكا عميقا، فالصحابة سكتوا، فقال لهم عليه الصلاة والسلام، يريد أن يستثيرهم بالسؤال، قال ألا تسألوني مما ضحكت؟ شايفتوني عم بضحك، ألا تسألون، ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا بلى يا رسول الله، مما ضحكت؟ لماذا ضحكت؟ فقال عليه الصلاة والسلام رأيت ناسا من أمتي، قال رأيت ناسا من أمتي يساقون إلى الجنة في السلاسل ما أكرهها إليهم، قال رأيت ناسا من أمتي يساقون إلى الجنة في السلاسل ما أكرهها إليهم. قال ضحكت من أمر عجيب، أمر عجيب، الله تعالى أطلعني على أمر غيبي، أمر سيجري في الغيب في المستقبل، ما هو؟ أناس الله سبحانه وتعالى يريد لهم الهداية، يريد لهم الخير، وهم كارهون، فيأتي الصحابة يسوقونهم بالسلاسل إلى الجنة. يقول رأيت ناسا من أمتي يساقون إلى الجنة في السلاسل ما أكرهها إليهم. في أحد يكره الجنة؟ يقول عليه السلام تعجب من أناس لا يحبون الجنة ولا يؤمنون بالجنة، ومع هذا رأيت ناس من أمتي يسحبونهم إلى الجنة سحبا بالسلاسل، مقيدين يجرونهم إلى الجنة وهم يكرهون السلاسل. إن هؤلاء مجرورون للجنة وهم كارهون للوضع الذي هم فيه، ما أكرهها إليهم، ومع هيك أناس من أمتي أصيقوا إلى الجنة مكرهين. طيب الصحابة ما فهموا شو المراد بالعبارة، قالوا من هم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الناس من المسلمين يساقون للجنة مكرهين، ما بدهم دخول الجنة، كيف هذا؟ قالوا من هم يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام هم قوم من العجم يسبيهم المهاجرون فيدخلونهم في الإسلام. كالقوم من الكفار من الروم وغير الروم يأتي أصحابي فيقاتلونهم فيأخذونهم أسرى يأسرونهم، بس بدل ما يذلوهم ويتعبوهم بالأشغال ويخدموهم يدعونهم للإسلام ويحببون إليهم الإسلام بأخلاقهم، فيكون الإسلام سبب دخولهم إلى الجنة، أي فيسلمون ويكون الإسلام سبب دخولهم إلى الجنة. إن هذا يبين فضل الصحابة على سائر الأمم، أنه ذهبوا إلى بلادهم ما من أجل أن يأخذوا نساءهم وأموالهم، بل من أجل أن يدخلوهم إلى الجنة ويسكوهم إليها بالسلاسل. أنتم خير الناس للناس، هذا فضل الأمة على سائر الأمم. ما كان الجهاد من أجل استغلال خيرات الناس، كما هي حروب اليوم وحروب الأمس. اليوم يا أخوة أمريكا تعيش برخاء عجيب، وأوروبا رخاء ما بعد رخاء ورفاهية. شوف المليارات تنفق على الكلاب في فرنسا وعلى القطط في فرنسا، وما هيك تجد في أفريقيا شعوب فقيرة جائعة مريضة ضعيفة، وما هيك تجد أمريكا وأوروبا في غناها تطمع بهذه الشعوب، تأتي تحتل البلاد تستعمر البلاد تأخذ خيراتهم، يستغلون خيراتهم يستغلون نفطهم، وإذا ما عندهم شيء يجعلونهم سوقا استهلاكية لمنتوجات المصانع الغربية، بس لا يدلونهم إلى سعادة ولا إلى خير، إنما إلى انحلال أخلاقي وفسق وكفر وفجور وظلمة قلوب، ويأخذون أموالهم ونساءهم. هذه الأمم كيف تقابل الآن بعضها البعض؟ أما الإسلام كان دين عظمة، ما أراد من الشعوب إلا الهداية. أما المال ما كان مطموعا به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه البخاري ومسلم، يقول لمعاذ رضي الله عنه، يقول يا معاذ إنك تأتي، لما بعثوا لليمن واليمن فيها يهود، قال له شو؟ قال له، قال له تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال له يا علي رايح أنت على اليمن فيها يهود، ادعوهم للإسلام، إذا أسلموا قل لهم يصلوا، إذا صلوا قل لهم في صدقة أي زكاة، بس اوعى تأخذ من الزكاة لنا شيء، ما تجيب لنا زكاة اليمن، تأخذها من أغنياء أهل اليمن فترد في فقراء أهل اليمن، لا نريد أموالهم، ما نريد نساءهم، بس الهداية لهم. لذلك هذا فضل الأمة على سائر الأمم. هذه أول حكمة إخوة الإسلام، أول حكمة تحقيق معنى وعظمة الجهاد في الإسلام. الحكمة الثانية أنه يقول لأن أستعين بمشرك، يريد عليه الصلاة والسلام تحقيق معنى التوكل في حياة الأمة. اليوم أنت في عندك قوة، رجل قوي بده يقاتل معك وانت خايف، فبتنبسط تقول هذا رجل قوي، يعني شيء ملموس قدام عيني، رجل مشهور بالقوة وأكيد لح يساعدنا، قوة ملموسة ظاهرة أمام عينيك حسية. مع هيك تتركها، يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا ما بدنا إياه، لا نستعين به، تترك هذا استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وترجو من وراء الاستجابة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينزل الله النصر عليك، أن ينزل النصر من الله عليك، تترك الأسباب الظاهرة الحسية الملموسة وتستجيب لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وترجو من الله أن ينزل عليك النصر الغيبي. هذا يحقق معنى التوكل في حياة الأمة، يصير عنده يقين بالله عز وجل. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، أي إذا نصرتم الله بأن استجبتم له ولرسوله في الدين الله ينصركم. فهم في استجابة، الرسول يقول ما بدنا المشرك، ما بدنا المشرك يا عمي، بس هؤلاء قوة كبيرة عندهم سلاح قوي بيساعدونا، لا مشركين ما بدنا، تكلوا على الله، استعينوا بالله، التزموا أمر الله، أرجو النصر من الله. هذا التوكل في حياة الأمة. لذلك شوف حكامنا اليوم ما عندهم توكل على الله. أضرب مثل واحد حتى بس نفهم الأمور يا أخوة الإسلام مش للتعيير. مثل القذافي. القذافي أول ما سقط صدام حسين القذافي بيقول لك يا لطيف أمريكا هي القوة القاهرة في الأرض. صدام حسين بثلاث أسابيع أزالوا جيشه. هو كان عنده بعض المعارضة بيقول لك شو دي هالشكلة بدي يثبت ملكي ويبقى الملك لي ولأبنائي من بعدي، ما في إلا أستعين بأمريكا هي أقوى قوة في الأرض. طيب الاستعانة بالله عز وجل، لا يعرفون الله، استعانة بأمريكا. طيب استعان بأمريكا، أول ما سقط صدام حسين سلم قيادة لأمريكا قال لهم شو بتكون؟ أنا عندي سلاح دمار شامل. نعم عندي، بعترف. ما كان عندهم علم، بعترف عندي سلاح دمار شامل وتأخذوه. أخذوه قالوا له أنت عملت جريمة في لوكر بتلت كذا واحد، دفع على كل واحد قتل 10 مليون دولار على كل واحد بس حتى يرضي أمريكا والغرب. دفع آخر شيء تآمر على المسلمين، صار ينظر في الشباب المسلم المجاهد أين يذهب أين يختفي أين يقاتل، فكان يدل الأمريكان عليهم يرضيهم بكل ما يملك من قوة بالعلن والسر. بيقول لك هؤلاء هم القوة الظاهرة في الأرض، إذا رضوا عني يثبت ملكي ويدوم ملكي لي ولأولادي من بعدي. طيب شو جرى؟ اللي جرى أول ما قامت الثورة الليبية أول من أسلمه الأمريكان والغرب. الفرنسيون والإيطاليون والأمريكان تخلوا عنه وصاروا ينصرون الثوار عليه، فذهب يختبئ، هم الذين دلوا الثوار على مخبئه، اعتمد عليهم ليدوم ملكه. شوف كانت النتيجة. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. أي الله لا يبتليهم إلا بالخسارة والهلاك ويبطل أعمالهم. يبين الله تعالى حال هؤلاء الخاسرين لما اعتمدوا في الأسباب على غير الله شو كان حالهم. ضرب لهم الله تعالى مثلا، قال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يقول تعالى أولئك الحكام اللي يعتمدون على أمريكا على غير الله في نصرتهم وحمايتهم، الله يقول مثلهم كمثل العنكبوت. العنكبوت بدها تحمي حالها من الغير من الخصوم ومن الحر ومن البرد، بنيت بيت البيت كله خيطان لا بيحميها من حر ولا من برد ولا من عدو. فقال تعالى مثل هؤلاء اللي يعتمدون على غير الله في النصرة، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، أي العنكبوت بيتها لا يحميها، كذلك هؤلاء الكفار لن يحموهم بل سيعينون عليهم كما حصل مع القذافي وغيره. إذن الحكمة الثانية تحقيق معنى التوكل في حياة الأمة. الحكمة الثالثة إخوة الإسلام لا نستعين بمشرك، أمر مهم جدا لأن المشرك بالأساس يكره الإسلام يبغض الإسلام، فأنت إذا استعنت به وصار له قوة وهو مشرك يبغض الإسلام فسيكون استعانتك به على حساب الإسلام وعلى حساب الدين. فمشانك رسول قال ما بدنا الشغل كلياته لا أستعين بمشرك، لأن المشرك يبغض الإسلام، فإذا استعنت به سيكون استعانتك به على حساب الدين. وأضرب مثل أو مثال من واقعنا إخوة الإسلام. اليوم تعرفون الدول العربية تستعين بأمريكا، قلت لك ما في إلا أمريكا بتحمينا بتحمينا تأمن لنا الملك لنا ولأبنائنا من بعدنا. طيب الآن شوف أول اختبار الله تعالى كشفهم به، ما جرى في سوريا، مذابح اليوم على الشعب السوري من سنة ونصف مذابح. والشعب السوري ماذا يقول؟ يقول يا أخي ما بدنا منكم شيء، لا بدنا رجال ولا بدنا شيء، بس بدنا تساعدونا بعض المال وبعض السلاح، بعض المال وبعض السلاح. وهذا أهون شيء على الدول العربية والدول الإسلامية، أهون شيء شوية مصاري شوية سلاح. ماذا يضركم؟ مع هذا لا يفعلون. لماذا لا يفعلون؟ لأن هم الآن يستعينون بأمريكا، يرونها هي سيدة النعم عليهم، هي ولية نعمهم. فإذا أمريكا تقول لا تساعدوا الشعب السوري، ممنوع. لماذا أمريكا تقول ممنوع؟ شمت من وراء الثورة السورية في نصر للإسلام، في عز للإسلام، وأمريكا عدو للإسلام، لذلك شعرت أنه من وراء النصر في نصر للدين الإسلامي، فأوعزت إلى أوليائها أنه ممنوع تساعدوا الشعب السوري، بتساعدوا بكلاشينكوف ببيكاسيم مسموح، بس صواريخ ضد الطائرات ممنوع، شيء سلاح يحسم المعركة ممنوع. فاستجابوا لأمريكا. هذه استعانة بالمشرك. شو أدت الآن؟ يضحى بشعب مسلم، الحكام العرب يضحون بشعب مسلم فقط إرضاء للغرب. طيب هذا أليس على حساب الدين؟ يضحي بشعب مسلم، وما بس يضحي بشعب مسلم، يضحي بنصرة الإسلام كله في الأرض. هم يعلمون أن هؤلاء النظام السوري لو انتصر لا قدر الله، أن الحلف الباطني إيران العراق سوريا وحلفائهم في لبنان سوف يفسدون في الأرض ويغيرون معنى الدين ويغيرون معالم هذا الدين الحنيف ويفصلون العالم بعضه عن بعض، ولا تقوم للإسلام قائمة إلا بمئة سنة إلا أن يشاء الله. ومع ذا يضحون بالإسلام، يضحون بكل شيء بالشعب السوري، بس المهم أمريكا ترضى عنه. هذا اللي كان النبي يخاف منه صلى الله عليه وسلم، أن تستعينون بالمشركين فتبيعون دينكم من أجل المشركين. ومثل ثاني أيضا في حياتنا الله تعالى يكشفهم به، فيلم أمريكي يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم. نحن الإخوة الإسلام القاعدة أن الدولة هي اللي تتحمل المسؤولية. بتقولي ليش؟ لأنه شو العذر اللي برروا به؟ أنه لماذا أمريكا لا تمنع مخرج الفيلم ما يصدره ما ينشره؟ الممنوع. لا، نحن عندنا حرية رأي. هذا كذب. طيب لما واحد يقول اليهود لم يقتلوا في على يد هتلر، بيقول لك هذا ممنوع ويحبس 6 أشهر. طيب لك حرية رأي؟ لك لا، ممنوع هذا الرأي، ما في حرية رأي، هذه جريمة. طيب عاملونا مثل ما عملتم اليهود، احترموا نبينا عليه الصلاة والسلام. بيقول لك لا، نحن عندنا حرية رأي. هذا كذب، هذا حقد على الإسلام وعلى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. ولولا أن الإسلام يفعل فعلا في أمريكا يسلم كثير من أبنائهم والحمد لله، ما ظهر هذا الحقد في قلوبهم على هذا الدين وعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم. مش هنا موضوعنا الآن، نرجع لموضوعنا. طيب هذا الحقد على الإسلام من يحمله؟ هذا الفيلم المسيء، الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية، لأن هي السبب هذا الأمر، هي السبب نشر الفساد. طيب كان المقابل هذا الحكام العرب على الأقل يستدعوا السفير الأمريكي أو يقاطعوا البضائع الأمريكية. طيب مثل ما فعلوا بالدنمارك، ما الدنمارك كمان أساءوا النبي عليه الصلاة والسلام، قاطعوا البضائع وزموا السفير وزموا رئيس الوزراء وهددوا كل شيء. بس لما صار الأمر مع الأمريكان مسألة أخرى. الأمريكان أولياء النعمة، هم يستعينون بهم في قضاء حوائجهم في تثبيت ملكهم، فتغيرت الفتوى. بالأول قالوا المسؤول هي الدولة الدنماركية، هي المسؤولة، ولو كان واحد دنماركي أساء النبي عليه الصلاة والسلام نحمل مسؤولية للدولة. الآن صارت الفتاوى تخرج، الدولة الأمريكية غير مسؤولة، المسؤول هو مخرج الفيلم الأمريكي وحده. هذا لعب على الدين. تضحون بماذا؟ تضحون بسمعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي به كان قيام ملككم، من أجل بس ترضى عنكم أمريكا ويرضى عنكم الغرب. تسكتون عن شتم النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجرؤون أن تردوا بكلمة. لذلك النبي بيقول لا تستعين بمشرك. يعني الاستعانة عم تؤدي إلى ذهاب الدين. طيب هذا موقف الحكام. أستطرد إلى موقفنا إخوة الإسلام الشعوب. للأسف ما كان موقفنا يعني كتير أحسن، ما كان موقفنا كتير أحسن. الشعوب الإسلامية في جماعة طلعوا عنا في الجنوب أو في الضاحية الجنوبية، شوف هالمنظر، إلك لبيك يا رسول الله، جماعة منظمة بيسمعوا كلمة الأمير بس، ولبيك يا رسول الله، دونك الدم والبند والعرض وكل شيء وكل شيء، بشور رفعين سورة بشار الأسد. شوف هذا يا أخوة الإسلام، استهزاء بالإسلام، استهزاء بالدين. والله يا أخوة الإسلام إن بشار الأسد أشد كفرا وظلما عند الله من مخرج هذا الفيلم المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن بشار أصلا استهزى بالعزة الإلهية لما كان جنده يقولون يضربون الناس على لا إله إلا بشار وهو يسكت، استهزاء بالعزة الإلهية وادعاء للربوبية، واغتصبوا النساء وسلخوا جلود الأطفال وشردوا الملايين، هذا أعظم عند الله كفرا وظلما من ذاك الذي أخرج الفيلم المسيء للنبي عليه الصلاة والسلام. فأنت تقول لبيك يا رسول الله والرسول يتبرأ منك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أعان ظالما ليدحد بباطله حقا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله، فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. تقول لبيك يا رسول الله وترفع صورة طاغية مجرم، فأنت الرسول يتبرأ منك، يقول لك يوم القيامة لا لبيك ولا سعديك، هذا كله مردود عليك. ونحن ما بدنا نحكي كثير عن وضعنا هون، مآسي وضعنا يا الإسلام، مآسي إن الناس تغضب لإساءة النبي عليه الصلاة والسلام، ما في وحدة صف، ما في وحدة كلمة، الشباب لا ترجع إلى العلماء والمشايخ. والله أنا نازل، كنت أول ما يجي من السفر نازل، الشباب قالوا لي تفضل على الجامع المنصوري، فقلنا منظمين المشايخ الأمور مرتبينها هن والشباب، ما لقي إلا مظاهرة هيك رايحة ومظاهرة هيك واعتصام هنا واعتصام هناك، والدنيا فوضى. يا أخي هيك ننصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ هيك تكون النصرة؟ نظهر فرقتنا، نظهر تشتتنا، نظهر يعني الناس، والله يعني نظهر ضعفنا للناس. يا أخي نصرة النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء باتباع أمره، مش تظهر فرقتك وضعفك تشتتك ونضحك الناس علينا ونقول نحن نخرج غضبا للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا كله لا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن منكر. اللهم انصر إخواننا في سوريا يا أرحم الراحمين، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم تخلى عنهم القريب والبعيد ولم يبق إلا نصرك يا الله، انصرهم نصرا مؤزرا على عدوهم، اللهم كن معهم وآثرهم يا أرحم الراحمين، اللهم لا تتخلى عنهم، اللهم مدهم بمدد من عندك، اللهم عليك بالأسد وجنوده فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم، اللهم وفرق جمعهم، اللهم وأرنا مصرعهم في حياتنا يا أكرم الأكرمين، اللهم أقر أعيننا بموت الأسد في حياتنا، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين ليعلموا أنك الحق المبين وأنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.